دعونا نبدأ النقاش اليوم برقم، يعني رقم من دراسة لمركز بيو في عام 2006، رقم بصراحة يصعب تصديقه قليلاً.
أنت تتحدث عن 200 مليون شخص، صحيح؟
بالضبط، 200 مليون شخص وفي 10 دول فقط، يعني نحن نتحدث عن أناس يعيشون في عصر التكنولوجيا والطب الحديث، ومع ذلك يؤكدون أنهم شهدوا أو اختبروا شخصياً معجزات طبية وشفاء خارقاً لا يمكن للعلم تفسيره.
وهي مفارقة مذهلة فعلاً، يعني نحن نفترض عادة أن قصص الخوارق هذه محصورة في مخطوطات الماضي السحيق، لكن أن نجد أن فصولها تكتب اليوم وبهذه الكثافة غير المسبوقة فهذا أمر يستحق التوقف.
وهذا بالضبط ما سنغوص فيه في رحلتنا الاستكشافية اليوم،
رحلة تتقاطع فيها تقارير المعجزات الحديثة مع الفلسفة التشكيكية الغربية التي شكلت عقولنا، وصولاً إلى استكشاف عبقرية صفر أعمال الرسل، وكيف يمكن لحسابات رياضية أن تفسر نمو الحركات الدينية بشكل يكتسح العالم.
بس قبل أن نتعمق أكثر، من المهم جداً أن نوضح نقطة محورية للمستمعين. هدفنا هنا ليس تبني أو إثبات صحة هذه المعجزات علمياً، ولا الانحياز لمعتقد دون آخر.
أكيد، مهمتنا محايدة تماماً. نحن هنا لاستخلاص الأفكار وتحليل كيف تؤثر هذه التقارير المستمرة على المجتمعات، وفهم كيف تنمو الأفكار وتنتشر.
طيب، لنتحدث عن الواقع المعاصر أولاً، لأننا إذا أردنا فهم نصوص قديمة تروي أحداثاً خارقة، علينا أن ننظر إلى تقارير مشابهة تحدث اليوم في مناطق لا تسلط عليها نشرات الأخبار التقليدية الضوء. هناك حالة موثقة من الكاميرون تستوقف العقل فعماً، قصة طفلة تدعى أوليف.
نعم، قصة أوليف، التفاصيل الطبية المحيطة بهذه القصة محددة جداً. نحن لا نتحدث عن إغماءة بسيطة. الطفلة ذات 6 سنوات، أعلن وفاتها في المستشفى، والأطباء تأكدوا من ذلك سريرياً.
يعني الأطباء أكدوا الوفاة بشكل رسمي؟
نعم، تأكيد طبي كامل. وبعد 8 ساعات كاملة من الوفاة، اتخذ الوالدان قراراً يبدو يعني غير منطقي أبداً، نقل الجثمان إلى مكتب القس أندري مامادزي في الكنيسة.
واو، هذا موقف يائس جداً.
جداً مربك، لدرجة أن مساعد القس طلب إخراج الجثمان فوراً، واحتج بأن المكان ليس مشرحة، والكنيسة تستعد لاجتماع صلاة.
لحظة، أنا أحاول استيعاب هذا. نحن نعيش في عصر يثق تماماً في التشخيص الطبي. أليس من الطبيعي أن يتعامل العقل الحديث مع هذه القصص على أنها مجرد أخطاء في التشخيص أو مبالغات عاطفية من والدين مفجوعين؟ ماذا حدث بعد ذلك؟
هذا بالضبط ما يجعل الحدث موضع دراسة. القس أندروي أصر على البقاء مع الطفلة والصلاة لها. النتيجة التي وثقت هي أن الوالدين والقس والطفلة أوليف دخلوا لاحقاً إلى قاعة الصلاة معاً وهي تسير على قدميها.
مستحيل، تسير على قدميها بعد 8 ساعات من إعلان الوفاة؟
والأكثر من ذلك، التقارير تشير إلى أن الطفلة كانت لا تزال بصحة جيدة بعد 5 سنوات من الحادثة، مما ينفي تماماً فكرة الإنعاش المؤقت.
يا إلهي، هذا يذهل العقل فعلاً. وهل هذه الحالات نادرة جداً أم أن هناك تقارير أخرى مشابهة؟
هناك تقارير عديدة مذهلة. خذ مثلاً قصة القابلة جان مابيالا في الكونغو. كانت تتعامل مع حالة ولادة لطفلة ولدت ميتة. تخيل أن والد الطفلة كان خارج الغرفة يصنع التابوت الخشبي بالفعل.
يصنع التابوت؟ هذا يوضح مدى يقينهم من الوفاة.
بالضبط. ولكن بعد الصلاة عادت الطفلة للحياة، وسموها لاحقاً ميلغرس، ولتعني ألف نعمة.
عجيب.
وهناك قصة شخصية جداً تعود للطبيب والفيلسوف الدكتور كريب كينر الذي نستند لبعض تحليلاته اليوم، قصة حماته أنطوانات مالومبي.
قرأت عنها، ابنتها تعرضت لدغة الثعبان، أليس كذلك؟
صحيح، ابنتها التي هي بالمناسبة زوجة الدكتور كينر الحالية، لدغها ثعبان سام عندما كانت طفلة وتوقف تنفسها تماماً. وكما تعلم، توقف التنفس يعني عادة تلفاً سريعاً في الدماغ.
بالتأكيد، نقص الأكسجين مدمر للدماغ.
لكن حماتها ركضت بها مسافة طويلة جداً وتمت الصلاة للطفلة، والمفاجأة أنها نجت دون أي تلف في الدماغ على الإطلاق.
هذه القصص بصراحة تبدو وكأنها مشاهد من نصوص قديمة، لكنها تحدث في عصرنا، والأمر لا يقتصر فقط على الشفاء الجسدي، أليس كذلك؟ هناك تقارير عن ظواهر بيئية كاملة تتغير فجأة.
نعم، وهذا ينقلنا إلى بعد آخر، لنتأمل ما حدث في بابوا غينيا الجديدة. خلال أسوأ موجة جفاف ضربت المنطقة، نضب بئر إحدى القرى تماماً وتحول إلى مجرد طين جاف.
وهذا في بيئة كهذه يعني هلاكاً محققاً لقرية تعتمد عليه بالكامل.
تماماً، وفي تلك اللحظة الحرجة، قام فريق ديني بقيادة شخص يدعى كانجوا بالصلاة من أجل البئر.
وماذا حدث؟
استيقظت القرية في صباح اليوم التالي على صراخ امرأة، اكتشفت أن البئر قد امتلأ بماء صاف ونقي، والمفارقة هنا أنه لم تهطل قطرة مطر واحدة في تلك الليلة.
بئر يمتلئ من دون مطر؟ هذا حدث بيئي وجغرافي لا يمكن تفسيره بالدورة الطبيعية للمياه في ظل جفاف قاس كهذا.
صحيح، وهناك قصة مشابهة جدا حدثت في الصين لشخص يدعى واتشمان ني. تحدى مسيحيون محليون جفافا استمر لقرنين من الزمان في يوم مهرجان محدد لإله القرية.
قرنان من الجفاف وقت المهرجان، هذا تحد علني وثقافي ضخم.
وأدت صلواتهم إلى هطول أمطار غزيرة جدا لدرجة أنها دمرت تمثال إله القرية. هذا أحدث زلزالا ثقافيا في معتقدات السكان هناك.
طيب، إذا واجهنا هذه التقارير، سواء كانت عودة طفلة للحياة أو امتلاء بئر جاف، كيف يعالجها العقل الحديث، يعني العقل المعتمد على العلم؟ أليس هناك رفض تلقائي لمثل هذه الأمور؟
بلى، وهذا ينقلنا مباشرة إلى الفلاسفة الذين شكلوا وبرمجوا طريقة تفكيرنا اليوم، وكيف أن هذه العدسة الفلسفية قد تكون متحيزة، تحديداً الفيلسوف ديفيد هيوم.
هيوم أحد أهم أعمدة العقلانية الحديثة.
بالضبط، هيوم جادل بأن التجربة البشرية المنتظمة تنفي وجود المعجزات باعتبارها خرقاً لقوانين الطبيعة، وبما أن تجربتنا تؤكد ثبات الطبيعة، فأي شهادة بحدوث معجزة هي شهادة باطلة.
بس يعني هذا منطق دائري جداً، هذا يشبه قاضياً يرفض الاستماع إلى شهود العيان لأنهم رأوا شيئاً لا يعتقد هو أنه ممكن الحدوث.
تشبيه دقيق.
أو كأن هناك خوارزمية مبرمجة على أن أي رسالة تحتوي على كلمة معجزة هي بريد مزعج يتم حذفه تلقائياً، ثم يأتيك المبرمج ليقول: انظروا، صندوق الوارد الخاص بي يثبت أنه لا توجد معجزات. هو يرفض الشهادات لأنها تخالف التجربة، ويحدد التجربة بأنها خالية من المعجزات.
وهذا هو الفخ النظري، لكن الجانب المظلم من فكر ديفيد هيوم والذي لا يدرس كثيراً هو عنصريته وتمركزه الشديد حول العرق الأبيض.
هذه نقطة محورية ومهمة جداً. نحن لا نتحدث عن تحيز فكري بسيط هنا. هيوم كان داعماً للعبودية ورفض إنجازات الحضارات الأخرى تماماً.
نعم، ألغى بجرة قلم كل إنجاز لا ينتمي للعرق الأبيض، لدرجة أنه عندما قدم له الشاعر الجامايكي فرانسيس ويليامز وهو رجل أسود يكتب شعرا معقدا، رفض هيوم الاعتراف بإبداعه ووصفه بأنه مجرد ببغاء يرد ما يسمعه.
يا للغطرسة، يعني إذا كان يتجاهل تجارب وإنسانية ثقافات بأكملها، فكيف يمكننا أن نثق في تعريفه لمصطلح التجربة البشرية؟ من الطبيعي أن يقصي أي تجربة روحية من هذه المجتمعات.
والمثير للاهتمام أن هذا التجاهل لم يقتصر على القارات البعيدة، بل شمل تقارير موثقة في قلب أوروبا.
تقصدين حالة ابنة أخت الفيلسوف وعالم الرياضيات بليس باسكال؟
نعم، الفتاة كانت تعاني من تقرح عضوي شديد ومزمن في العين، وحالتها ميؤوس منها طبياً في ذلك العصر. تم شفاؤها فجأة بعد لمسها لقطعة أثرية دينية تعرف بالشوكة المقدسة.
والأهم هنا كما قرأت في المصادر ليس القطعة الأثرية بحد ذاتها، بل التوثيق الطبي. طبيب ملكة فرنسا شخصياً وثق هذه الحالة.
بالضبط، ورغم هذا التوثيق الطبي الرسمي العالي المستوى، تجاهل هيوم هذه الحالة تماماً.
لماذا؟ تقرير طبي رسمي في أوروبا وتتجاهله؟
لأسباب سياسية وطائفية بحتة. الدير الذي حدثت فيه المعجزة كان تابعاً لجماعة الجانسينيين، وهم كانوا طائفة منبوذة سياسياً وقتها، لا من الكاثوليك ولا من البروتستانت.
يعني هل تجاهل هذه التجارب هو نوع من الغطرسة الأكاديمية؟ هذا كأنك تتجاهل علاجاً لمرض مستعصي فقط لأن الفريق البحثي ينتمي لحزب سياسي لا تتفق معه؟
وهذا التحيز للأسف استمر حتى القرن العشرين. خذ مثلاً رأي اللاهوتي رودولف بولتمان، زعم أن من يستخدم الكهرباء والتلغراف لا يمكنه الإيمان بالمعجزات أو عالم الأرواح.
يا إلهي، بضربة واحدة استبعد تجارب مليارات البشر، خاصة في جنوب الكرة الأرضية، الذين يستخدمون التكنولوجيا المتقدمة يومياً وفي نفس الوقت يؤمنون بالظواهر الروحية.
صحيح، لقد افترضوا أن التكنولوجيا تلغي الإدراك الروحي تلقائياً.
طيب، بما أن الفلاسفة مثل هيوم ادعوا أن التجربة البشرية خالية من المعجزات، يجب أن نتحقق من صحة هذا الادعاء بلغة الأرقام. ماذا تقول الإحصاءات في عالمنا المعاصر؟
الأرقام تهدم جدار هيوم تماماً. إحصائية مركز بيو لعام 2006 والتي شملت 10 دول فقط أظهرت أن حوالي 200 مليون شخص من الخمسينيين والكاريزماتيين ادعوا رؤية شفاء إلهي.
200 مليون في 10 دول فقط؟ هذا رقم ضخم.
إضافة إلى 39% من المسيحيين الآخرين في تلك الدول. وفي الولايات المتحدة وحدها 34% من الأمريكيين يدعون مشاهدة أو تجربة شفاء خارق.
وفي أمريكا هذا الرقم يشمل أشخاصا من ديانات أخرى كالهندوسي أيضا، مما يعني أن الظاهرة لا تقتصر على طائفة واحدة. وماذا عن التأثير في آسيا؟
في آسيا التأثير مذهل. في الصين مثلا تتراوح نسبة التحولات الدينية في الكنائس المنزلية الريفية المرتبطة بتجارب الشفاء بين 50% إلى 90%.
90%؟
نعم. وفي مدينة تشناي بالهند في عام 1981 أبلغ 10% من غير المسيحيين عن تعرضهم للشفاء بعد الصلاة.
هذا يذكرني بقصة القسي إسرائيل في الهند. بنى كنيسة تضم 600 شخص، وكان موقفه طريفاً جداً مع الدكتور كادنر.
عندما طلب منه أن يصلي للدكتور كادنر لعلاج الصداع النصفي الذي يعاني منه.
صحيح، ولم يشفى الدكتور كادنر، فاقترح أن المشكلة ربما تكون في نقص إيمانه، لكن تبرير القس إسرائيل كان عميقاً.
نعم، قال له إن الأمر لا يعمل هكذا، وإن الله يغدق محبته على هؤلاء الناس البسطاء لجذب انتباههم.
بغض النظر عن التفسير الطبي، سواء كان تأثيراً نفسياً أو غيره، نحن هنا أمام ظاهرة سوسيولوجية ضخمة مسؤولة عن 70% من النمو الإنجيلي السريع حول العالم. هذا ينفي تماماً فرضية الإجماع البشري لهيوم.
بالضبط، وهذا النمو السريع في آسيا وإفريقيا يحاكي تماماً ما حدث في القرن الأول الميلادي، وللغوص في جذور هذه الظاهرة علينا استكشاف النص التأسيسي لها، وهو سفر أعمال الرسل.
لكن ليس كقراءة تاريخية جافة، بل كعمل أدبي وهندسي فائق التعقيد.
صحيح، الكاتب لوقا استخدم براعة أدبية مذهلة، استخدم المقارنات والمفارقات لتوجيه القارئ. قارن بين زكريا الكاهن المسن وصاحب المكان في الهيكل، وبين مريم الفتاة الشابة البسيطة في قرية ناصرة،
ليوضح أن القواعد القديمة للسلطة والمعرفة قد تغيرت. الأمر يبدو يعني وكأن الكاتب يخلق عالماً سينمائياً مترابطاً، حيث تحاكي الشخصيات الجديدة رحلة البطل الأول بدقة مذهلة.
نرى هذا التوازي بوضوح. خطب الافتتاح المتشابهة، قوة الشفاء التي تنتقل من الملابس والظلال، إقامة الموتى، مواجهة الزعماء، ومسارات الرحلات من أورشليم إلى روما.
والتوازي الأقوى كان بين شخصيتي بطرس وبولس، أليس كذلك؟
نعم، كلاهما عارض الأنبياء الكاذبة، وكلاهما رفض بشدة أن يعبد كإله، بطرس مع قائد المئة كورنيليوس، وبولس في حادثة سيسترا عندما ظنوه الإلهين زيوس وهيرمس.
وكلاهما سجن في أعياد يهودية وأطلق سراحه بمعجزة. هذا التصميم يوصل فكرة أن الرسالة والقوة واحدة، لم تتغير. لكن دعونا نكون واقعيين.
تفضل.
هذا النص الأدبي، المعجزات لا تكفي وحدها. هذا النص كأنه دليل عملي لنشر فكرة. كيف تحولت هذه الحوادث الفردية إلى حركة اجتاحت العالم؟ السر يكمن في استراتيجيات النمو ورياضيات الانتشار.
وهنا نرى عبقرية الاستراتيجية. أولاً، أهمية الصلاة قبل أي انطلاق. في النص لا نرى أي حركة كبرى إلا وتسبقها صلاة عميقة لاكتساب الجرأة.
وبعد الصلاة تأتي الحسبة الرياضية المذهلة. الباحث روبرت كولمان يتحدث عن الفرق بين الجمع والضرب في النمو.
نعم، إذا كسب شخص تابعين كل عام فسيكون النمو بطيعاً، هذا هو الجمع.
لكن إذا علم هؤلاء التابعين أن يكسبوا ويعلموا آخرين، هذه عملية ضرب، وفي هذه الحالة في العام الخامس سيصل العدد إلى 188 شخصاً.
وفي العام الخامس عشر الرقم يقفز إلى 11 مليوناً.
وفي العام الثاني والعشرين قد يتجاوز العدد 16 مليار إنسان. قوة تفويض القادة وصناعتهم تتجاوز حشد الجماهير بمراحل.
وإلى جانب هذه الرياضيات هناك فن السياق الثقافي. استراتيجية بولس في التكيف الثقافي كانت مذهلة. استخدم أساليب مختلفة تماماً مع جماهير مختلفة.
في المجامع اليهودية استخدم النصوص الدينية، ومع المزارعين البسطاء تحدث عن إله المطر والمواسم المثمرة،
ومع الفلاسفة والمفكرين في الأريوباغوس ومدرسة تيرانوس استخدم المنطق والنقاش الفكري،
لدرجة أن المسيحية بدت للغرباء في ذلك الوقت وكأنها مدرسة فلسفية جديدة وليست مجرد طائفة دينية تقليدية. هذا ذكاء تسويقي وثقافي خارق.
ولم يكتفي بذلك، أدرك أهمية البقاء والاستقرار لتأسيس جذور عميقة. بقاء بولس 18 شهراً في كورنثوس وعامين ونصف في أفسس لم يكن عبثاً.
والدراسات الحديثة تؤكد أن تأثير القادة في مجتمعاتهم يتضاعف بالاستقرار. يعني العبرة هنا أن القوة الروحية أو المعجزات لم تكن كافية وحدها، بل تطلبت استراتيجية عقلانية وممنهجة.
وهذا درس لا يقدر بثمن لأي شخص يحاول إيصال فكرة اليوم. الأفكار العظيمة تحتاج إلى مرونة ثقافية لتنمو وتنتشر.
إذا جمعنا خيوط نقاشنا، بدأنا من المعجزات الإفريقية المعاصرة، مروراً بالتحيز الفلسفي الغربي، ووصولاً إلى عبقرية التصميم الأدبي والاستراتيجي في القرن الأول.
وهذا يعلمنا ألا نرفض بسرعة ما يطع خارج نطاق تجربتنا المباشرة والمألوفة.
دعونا نختتم بتساؤل يترك للمستمعين مساحة للتأمل. إذا كان فلاسفة مثل ديفيد هيوم قد استبعدوا حقائق دامغة بناء على قيود تجربتهم وفلاترهم الثقافية في ذلك الزمن، ما هي الفلاتر الثقافية والفلسفية التي نستخدمها نحن اليوم في حياتنا الحديثة والتي ربما تمنعنا من رؤية ظواهر مذهلة تحدث بصمت في العالم من حولنا؟
سؤال يستحق التفكير بعمق.
طابت أوقاتكم.